الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية الرابعة إلى السابعة، أي من آيات الحج وبيان فرضه. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قام الشيخ الشنقيطي رحمه الله بتفسير سورة الحج في مجلد كامل من أضواء البيان، تطرق فيه إلى أحكام الحج عند ذكره لهذه الآية وما بعدها. والحج عبادة جليلة لها أحكامها المأخوذة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم، أي هيأناه له، فإن مكان البيت كان ربوة معلوما حتى قبل بنائه، وذكر أن الملائكة كانوا يطوفون به، والله أعلم. ثم مما أوحاه الله عز وجل إلى إبراهيم حين هيأ له البيت العتيق: ألا تشرك بي شيئا. فعبادة الله عز وجل بالحج كما أن عبادته بالصلاة، ولا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والشرك هنا الممنوع بنوعيه: الأكبر والأصغر، إلا أن من الفروق بينهما أن الشرك الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار. والشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والأصغر إنما يحبط العمل الذي قارنه. والأكبر يخرج من الإسلام، والأصغر لا يخرج من الإسلام. والأكبر صاحبه يقام حد الردة عليه إن لم يتب، والأصغر يعذر وينصح ويوجه. والشرك أمره عظيم وخطير، فينبغي للمسلمين أن يتعاهدوا أنفسهم. أحيانا تأتي بخطبة أو كلمة أو محاضرة، وربما تطلق كلمة لا تريد منها الأمر الممنوع، وتحتاج إلى تقييد، بدل الواو تحتاج أن تقول ثم، أو نحو ذلك من الأحرف التي لا تقتضي المشاركة ولا المساواة. وهكذا عند إضافة النعم، قد يطلق الإنسان كثير من الألفاظ لا يريد المعنى المحذور، ولكن عند التأمل يجد أن هذه من الألفاظ التي نهى عنها الشرع، مثل لولا كذا، وأنا وفعلت، وهذا مالي، وجهدي، ونحو هذه الأشياء. يحتاج الإنسان أن يقول: لولا الله ثم كذا، الله الذي هيأ كذا، وله الحمد والمنة، فيرد النعمة إلى مفديها ومعطيها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذا في باب الزكاة والإيمان، وكذلك في غيره من الأبواب. ثم قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ أو فيه الأمر بتطهير البيت من النجاسات والقاذورات، وكذلك يدخل في هذا الأمر جميع بيوت الله عز وجل في الأرض فيشملها هذا الحكم. ولهذا كانت المساجد تجمر وتكنس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صغار هذه، من ذنوب هذه الأمة، النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن، أو من مساوئ أعمال هذه الأمة النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها هو صلى الله عليه وسلم، وتولى هذا الأمر لأهميته العظيمة، ونهى أن يبصق الرجل في المسجد، وحث وفعل هو لما أراد أن يبصق، بصق في منديل وضمه إلى بعضه. فتطهير المساجد أمر مطلوب، سواء كان تطهيرها بكنسها أو تطهيرها من الروائح الكريهة بتبخيرها وتطيبها، وأعظم من ذلك تطهيرها من البدع والمخالفات الشرعية، هذه الفتن العظيمة التي انتشرت في المساجد ومن المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. وفيه إضافة المسجد إلى الله عز وجل، وأنه بيته، إلا أنه ينبغي أن يتفطن لمسألة مهمة، وهي أن الإضافة هنا إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. هذا أمر ينبغي التفطن له، لأن المبتدعة ساووا بين الإضافتين، فزعموا أن الله عز وجل ليس له وجه ولا يدان ولا غير ذلك، لظنهم أن الإضافة في قوله وجه الله كالإضافة في قوله بيت الله، وهذا غير صحيح، فإن البيت يقوم بنفسه والوجه يقوم بغيره، والله عز وجل منزه أن يحل فيه شيء من مخلوقاته أو يحل في شيء من مخلوقاته. للطائفين بدأ بهم، لأن الطواف عبادة لها موطن واحد في الأرض، خلافا لما يفعله أهل البدع من الطواف بقبورهم وأضرحتهم، فالمسلمون لم يشرع لهم الطواف إلا حول البيت العتيق، ويكون الطواف سبعة أطواف، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. إن كان في طواف القدوم يرمل ثلاثة أطواف ويمشي في بقيتها، وهكذا يطبع في إحرامه، بمعنى أنه يكشف المنكب الأيمن ويغطي الأيسر، وهذا يكون في جميع الطواف السبعة، في جميع الأطواف السبعة، بخلاف الصفا والمروة وغير ذلك من المواطن. والعجيب أنك تلاحظ أن أكثر الناس ربما حجوا مطبعين، كثير من الناس يحج مطبعا، وبعضه يسعى بين الصفا والمروة مطبعا، وبعضه يحرم من ذي الحليفة إلى مكة مطبعا، والاطباع إنما هو في السبع الأطواف. وعلتها ما ذكره البخاري وغيره، من أن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه أوهنتهم حمى يثرب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكشف عن المناكب وأمرهم بالرمل في الثلاث الأطواف، فعلم المشركون أن المسلمين لم تزل بهم قوة. ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه: لما الاطباع اليوم والكشف عن المناكب؟ يعني قد ول الإشراك وأصبح الذي يحيط بمكة هم المسلمون. قال: ومع ذلك لا نترك شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطواف أجره عظيم، ففي حديث ابن عمر: لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وكان كمن أعتق عبدا من بني إسماعيل أو نحو ذلك. والطواف عبادة مستقلة. جاء عن ابن عباس قوله: الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيها الكلام. بهذا الأثر احتج من احتج من أهل العلم بوجوب الطهارة للطواف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطهر، أنه توضأ. لكن هل هذا الفعل يفيد الوجوب؟ الذي يظهر أنه لا يفيد الوجوب، وإن كان البخاري قد بوب على الفعل ولم يجزم بالحكم. فمن طاف متوضئا متطهرا فهو أفضل، ومن طاف محدثا فطوافه صحيح، لا سيما كثير من الناس الذي يدخل في الطواف وهو متوضئ ثم يحصل له الحدث، فقد يتحرج للخروج إلى الخلاء ثم الوضوء والرجوع. بعضهم ربما يرجع من أوله، وبعضهم ربما يتم. الذي يظهر الله أعلم أن الطهارة للطواف إنما هي من المستحبات وليست من الواجبات. ثم لكل طواف ركعتان يصليهما عند المقام، هذا هو الأفضل، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولو صلاهما في غير ذلك الموطن أجزأت عنه. ويجوز أن يصليهما في وقت الكراهة، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار. حمل بعضهم قوله أو صلى على جواز التنفل المطلق في مكة، والصحيح أن المراد به في الحديث ما يصلى بعد الطواف. جماهير أهل العلم على أن الطواف لا يجزئ فيه إلا سبع أطواف، وأبو حنيفة ومن إليه ذهبوا إلى جواز الثلاث الأطواف، بل إن بعضهم قال أن الطواف الواحد يعتبر طوافا، والصحيح أنه ليس بطواف. فلو صلى رجل الظهر ركعة وقال صليت، ما قبلت منه. وهكذا لو طاف بالبيت مرة أو مرتين أو ثلاث ولم يكمل السبع، يعتبر ما طاف الطواف المشروع الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الطواف يشرع له تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر الحجر الأسود التقبيل أقصد مسه بيده، فإن لم يتيسر المس باليد مسه بمحجنه أو عصا، ويقبل المحجن ويقبل اليد. فإن لم يتيسر ذلك كله فإنه يشير إليه إشارة مع رفع اليد: الله أكبر، يشير إليه. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه بيده، فإن لم يتيسر فليس عليه إشارة ولا شيء من ذلك. وأما بقية الأركان فليس فيها السلام، والعلة في ذلك أنها لم تبنى على مقام إبراهيم، أي لم تبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإنما بنيت، وقواعد إبراهيم ما زال بينها وبين الجدار المعروف الآن مسافة 6 أذرع أو 7 أذرع. ولا يجزئ الطواف إلا أن يكون من خلف الحجر، فلو طاف ودخل من ذلك الباب الذي بين الحجر والكعبة لما كان طوافه صحيحا، لأنه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعض البيت. ومن صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، من صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، إلا أنه ينبغي له أن يتجه إلى البناء من أجل ألا ينكر عليه. وإلا لو صلى بجانب الكعبة متجها إلى بقية الحجر لكان مصليا في الكعبة داخل الكعبة، لكن الأولى أن يصلي إلى البناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى داخل الكعبة. والأطواف منها الواجب، ومنها الركن، ومنها المستحب. فأما الواجب فهو طواف القدوم، فهو واجب على الحاج، وكذلك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأما الركن فهو طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الزيارة، فمن لم يطف هذا الطواف فطوافه فحجه باطل. وأما المستحب فبقية الأطواف، وكلما أكثر الإنسان من الطواف كان له أجر عظيم. واختلف العلماء أيهما أفضل لنزيل مكة، الطواف أم الصلاة؟ فقال بعضهم بالنسبة للآفاق الطواف في حقه أفضل، لأن الصلاة يستطيع أن يصلي في بيته أو حيث كان، أما الطواف لا يوجد إلا في الكعبة. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة، من 100,000 صلاة في غيره من المساجد، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل، أو الحديث على عمومه. وهذا الحديث قد جاء بلفظ أفضل وبلفظ تعدل، والفرق واضح. فلو قلنا بأن الصلاة أفضل معناه أنها تزيد على 100,000 صلاة، وإن قيل بأنها تعدل تكون 100,000 صلاة، وكلاهما ثابت، فلا يمنع أنها أفضل وأنها تعدل في حالات. والطواف يقدم على السعي عند الجماهير، يقدم على السعي، وبعضهم يجوز السعي قبل الطواف لحديث أسامة بن شريك أن رجل قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. وبعض أهل العلم، أظن هذه الرواية مذكورة في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، مع أني سمعت شيخنا يحيى حفظه الله تعالى يعلها أو يذكر فيها علة. وأما النساء إن كانت حائض فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إلا أن بعض العلماء استثنوا مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ أن تنتهي المرأة من الحج فيكون قد تقرر عندهم أو عند رفقتها وأوليائها أن المشي يوم كذا، وربما تعين عليهم المشي قبل أن تطهر. فهنا ذكر شيخ الإسلام وغيره أن لها أن تستثفر، أي تستخدم شيء من الحفاظات ثم تطوف، ولعل الله عز وجل أن يتجاوز في مثل هذه الحالة، ولا بأس بمثل هذه الفتوى في هذا الحال. وأما طواف الوداع بالنسبة للمرأة الحائض فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أذن للحائض أن تنفر قبل أن تطوف بالبيت. ويجوز الطواف من الصحن الذي يسمى بالصحن الآن، المساحة القريبة من الكعبة، ويجوز كذلك الطواف في غيره من الأدوار التي أعدت للطواف. واستدل العلماء على الجواز بأنه كما أن الصلاة تجوز في أماكن أرفع من الكعبة ويكون المصلي متجها إلى جهة الكعبة وهو أرفع منها، فكذلك الطواف يجوز وهو على هذا الحال. وكلما دنا الإنسان من الكعبة فهو أفضل، إلا إذا كان سيؤدي إلى حرج، لا سيما في طواف الإفاضة يقع زحام شديد. وسبحان الله، الصحن يكون من ألطف الأماكن لأنه أولا أقرب، وثانيا المشي فيه أسلس، وثالثا ربما يمنعون من التدافع الشديد فيه، يصل الناس فيه يدخلون على طريق سهل، لا سيما في هذا الحال في هذه السنة جعلوا الدخول لكل من نزل من جهة منى يدخل من باب العمرة، فيحتاج أن يطوف طوفة كاملة داخل حول الحرم ثم يدخل من باب العمرة. ومن طاف في الأماكن الأخرى له ذلك، لكن المسافة واسعة، حسبتها في بعض الأدوار 1000 خطوة، 1000 خطوة مسافة واسعة، يعني عبارة عن 500 متر، 500 متر في 7 أطواف ب3.5 كيلو مع الزحام الشديد ربما تأخذ 2 ساعات، بينما تحت يكون أقل. وهناك أحكام أخرى للطائفين، منها ألا تطوف بالبيت عريان، لا يجوز الطواف بالبيت عريان لأن الطواف صلاة، وهكذا ما تفعله النساء من التدافع على الحجر الأسود من الأمور المنهي عنها لأنه يؤدي إلى الخلطة والأذية، وهكذا حتى ما يفعله الرجال، فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فينبغي للإنسان أن يطوف على اليسرية ويشير بيده وهو متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وهذه من الأمور الجائزة أن يطوف على بعير أو يطوف على عربية ويشير بيده. ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.